أفضل الذكر الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. نبدأ من هذا السؤال: ما هي حقيقة الحديث القدسي وعن أي جهة يصدر؟ السؤال بحاجة إلى تفصيل في القول، لكنني سأجمل الكلام. في الثقافة الدينية في الوسط الإسلامي هناك مصطلحات شائعة، هناك الوحي وهو النص القرآني، وهناك الحديث القدسي، وهناك حديث المعصوم. في الوسط السني المخالف للعترة الطاهرة حين يتحدثون عن حديث المعصوم فإنهم يقصدون النبي صلى الله عليه وآله فقط، وربما يضيفون مصطلحا آخر وهو الأثر، والمراد من الأثر هو ما نقل عن صحابة النبي، وربما البعض يلحق التابعين بهم بحسب ثقافتهم ومصطلحاتهم. في الوسط الشيعي الحديث القدسي بحسب ما هو شائع، فهناك كلام وكلام وكلام، ولكن بحسب ما هو شائع الحديث القدسي هكذا هم يقولون، معان أوحى الله بها تعالى إلى أنبيائه إن كانت تلك الأحاديث القدسية نقلت عن الأنبياء السابقين أو عن نبينا صلى الله عليه وآله معان أوحى بها الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه عن طريق الملائكة. الصياغة اللفظية، هناك من يقول إنها صياغة ملك الوحي، وهناك من يقول من أنها صياغة من نفس النبي. هذا هو الذي جاء مذكورا بنحو عام في كتب علماء الشيعة، وما ذكر في كتب علماء السنة ما هو ببعيد عن ذلك، بل إن علماء الشيعة أخذوا ذلك من السنة. تقريبا هذا هو التعريف العام المجمل للحديث القدسي. إذا أردنا أن نخوض في عمق هذا الموضوع، مع ملاحظة أن الأحاديث القدسية بشكل عام هي ضعيفة الأسانيد عند السنة وعند الشيعة الذين يعتمدون منهج السند في قبول النصوص وردها بشكل عام. ما تسمى بمجموعة الأحاديث القدسية هي ضعيفة السند، إن كان ذلك في الوسط السني أو كان ذلك في الوسط الشيعي. تقريبا هذه المعلومات الإجمالية العامة التي وردت في كتب الشيعة وفي كتب السنة. إذا أردنا أن نغور بعيدا في هذه القضية وفي قضية النصوص، سيكون الكلام مفصلا وطويلا ولا مجال لذلك، لكنني سأوجز لكم الكلام. النص القرآني وما يسمى بالحديث القدسي وما يسمى بحديث المعصوم، هذه المصطلحات وهذا التنويع في التعابير وفي الألفاظ، إذا كان النظر إلى المعنى فالمعنى هو هو كل شيء من الله، وكل شيء من الله هو في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، فأصل المعاني واحد. الاختلاف في التعابير هذا أمر يتناسب مع حاجة الناس إلى هذا التنوع في التعبير وإلى هذا التنوع في الصياغة، فهناك صياغة قرآنية وهناك صياغة سميت بالأحاديث القدسية وهناك صياغة سميت بالحديث المعصوم. المعنى جاءنا من جهة واحدة في أصله كل شيء من الله، وصدر إلينا من جهة واحدة هي الجهة المعصومة. الاختلاف في التعابير وفي الأسلوب، هناك حكمة تترتب على هذا التنوع في البيان وفي الشرح، مثلما إذا ما رجعنا إلى أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فتارة يتحدثون باللسان الذي يتحدث به أهل السوق، لسان السوق، وتارة يتحدثون بلسان البلغاء والأدباء، مثلما كان بلغاء العرب وأدباؤهم يتحدثون، وتارة أخرى يتحدثون بلسان الرمز والإشارة والمصطلح الخاص، فكل لون من ألوان التعبير وصياغة هذه له سياقه الخاص به. قلت إن الموضوع بحاجة إلى تفصيل في القول، كل ما عندنا إن كان ما يرتبط بالنص القرآني أو ما يرتبط بالحديث القدسي أو ما يرتبط بحديث المعصوم، كل ذلك يصدر من قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لكنها تجليات وظهورات. فلنص القرآن ظهور يتناسب معه، وللحديث القدسي الذي سمي اصطلاحا بهذا العنوان له خصوصيته وظهوره وصياغته التعبيرية، وكذلك أحاديث المعصومين. المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكل معصوم منهم أسلوبه في التعبير الذي يتناسب مع زمانه ومع أبناء زمانه. يمكننا أن نتلمس بوضوح الأسلوب الذي يتحدث به إمامنا الصادق بنحو يختلف اختلافا واضحا عن الأسلوب الذي يتحدث به سيد الأوصياء أمير المؤمنين. وهكذا كل معصوم من المعصومين له أسلوبه، وحين أقول له أسلوبه إنني لا أتحدث عن مجموعة من الكتاب أو المؤلفين أو الأدباء. ما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم. القضية ترتبط بحاجة الناس، بطبيعة الواقع الذي عايشه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الواقع الثقافي يختلف من زمان إلى زمان، والمنطق الصريح الواضح لكل مقام مقال. هذه القضية لا أعتقد أن أحدا يجادل فيها، لكل مقام مقال، هذه القضية يقبلها الجميع. فهذه القضية قانون يسري في حال الحديث ويسري في حال الكتابة والتأليف ويسري في حال الخطابة وإصدار القرارات، ويتجاوز هذا الأمر حتى إلى أفعال الإنسان وإلى سلوكه، ويتجاوز ذلك إلى تشريع الأنظمة والقوانين وإلى تنظيم حياة الناس في مختلف أنحائها وأشكالها، ويسري ذلك حتى في الصناعات. فالمخترع حين يخترع جهازا والمصمم حين يصمم تصميما لابد أن يأخذ هذه القاعدة في نظر الاعتبار. الذي يصمم الأزياء لابد أن يأخذ القاعدة بنظر الاعتبار لأي شيء يريد أن يصمم هذا الزي، والنجار كذلك والبناء كذلك والجميع، وإلا فإن الأمور ستذهب بالاتجاه الفاسد. لكل مقام مقال. هذه هي الحكمة بعبارة موجزة مختصرة. النتيجة ما هي؟ النص القرآني، الحديث القدسي، حديث المعصوم، تشير إلى معنى واحد من مصدر واحد هو الله سبحانه وتعالى. هذه الصياغات وهذه التعابير صادرة من مصدر واحد هو قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ما هو القرآن شيء من الأشياء، ما هو الحديث القدسي شيء من الأشياء، ما هو حديث المعصوم شيء من الأشياء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في عقله، في قلبه، في حقيقته. فخلاصة الكلام هذه العناوين الثلاثة، مصدرها المعنوي واحد، ومصدرها اللفظي واحد، ولكنها ظهرت بظهورات متعددة مختلفة بحسب ما يقتضي ذلك في حكمتهم صلوات الله عليهم. وأعود إلى الكلمة الواضحة المفهومة للجميع لكل مقام مقال. أولاد الإمام علي مكتوب رضي الله عنه صلوات الله عليه كم، وما هي الحكمة من حصر اثنين من الأبناء من ضمن أهل البيت دون البقية؟ لا نملك معلومة دقيقة عن عدد أولاد أمير المؤمنين من الذكور أو من الإناث، ولكن بالمجمل حينما يتحدث علماء الأنساب وكتاب السير عن عدد أولاد أمير المؤمنين، المشهور البعض قال أكثر من ذلك، البعض قال أقل، لكن المشهور في كتب الأنساب والسير عدد أولاد الأمير 15، هذا هو المشهور. نحن لا نملك دليلا قطعيا على هذا الموضوع. تفاصيل التاريخية لا نستطيع أن نقطع بها، ولكن هذا هو المشهور. عدد أولاد الأمير 15. هناك من قال بأن عددهم أكثر من ذلك، وهناك من قال بأن عددهم أقل من ذلك، ولكن هذا هو المشهور في كتب الأنساب وفي كتب السير على ما يعلق في ذهني وخاطري. أما ما هي الحكمة من حصر اثنين من الأبناء؟ إنهم أولاد فاطمة، هذه الحكمة، أولاد فاطمة وانتهينا. يعني هل هناك من حكمة أخرى وراء هذا؟ هم أولاد فاطمة. هناك قضية مهمة قد لا ترتبط بهذا السؤال. السؤال عن الحكمة في كثير من التفاصيل الدينية وفي كثير من التقديرات الخلقية والسنن الكونية. يمكن للمتحدث أن يتحدث عن الحكمة في الموضوع الفلاني كذا وكذا، ولكن السؤال هل هذا الذي نتحدث به عن الحكمة المرتبطة بالتشريع الفلاني أو بالتقدير الفلاني أو بالسنة الكونية الفلانية، هل هذه المعلومات التي نطرحها هي المعلومات الحقيقية الكاملة النهائية؟ الجواب كلا، وإنما نحن ندور في أحسن أحوالنا حول الموضوع، نتحرك في جوانبه. أنا أسألكم الآن، إذا ما أردتم أن مثلا أن تفتحوا أي جهاز من الأجهزة، جهاز الموبايل، إذا أردتم أن تفتحوا الجهاز وأن تدخلوا إلى مكوناته التكنولوجية في داخله، لا تعرفون لماذا ركب بهذه الطريقة ولماذا صمم بهذا التصميم. وحتى لو أخذتم الجهاز إلى مهندس خبير فإنه يعلم شيئا عن الموضوع. لعلمكم الآن مثلا في عصرنا الحاضر، الآن من المشاكل التي تواجه مثلا الشركات الكبيرة مثل شركة المايكروسوفت مثلا، من المشاكل التي تواجهها اتساع الشركة ووجود مؤسساتها في دول عديدة. الجهاز الذي تصنعه هذه المؤسسة لا يصنع في مكان واحد، التصميم الأصلي يأتي من بلد، ربما من فرع للمؤسسة مثلا في تايلاند. إعطاء القرار بالموافقة على هذا التصميم ربما يأتي
من مؤسسة أخرى قد تكون في أحد دول أوروبا الغربية. بداية الصناعة يكون في مكان، وهذه القطع كل مجموعة تصنع في مكان، وبالتالي المهندس الموجود بين أيدينا لا يعرف شيئا عن كل التفاصيل. هذا إذا كان الأمر يتعلق بشيء دنيوي محدود. قطعا هناك جهة، هناك مركز، هناك أشخاص يعرفون كل التفاصيل، ولكن هذه المعلومات ليست متوفرة للجميع. هذه معلومات ترتبط بهذا الجهاز أو بهذا المخترع أو بهذا التصميم، يعرفها مجموعة محدودة. هذه قضايا محدودة جدا في عالم محدود جدا، فحينما لا نعرف الحكمة لا يعني أن الدين ما هو بحقيقة، لأن هذا الكلام قد يطرح. بما أننا نجهل الحكمة في هذا التشريع أو في ذلك الأمر، فهذا يعني أن الدين ما هو على حق. ما هي الدنيا قائمة على كل هذه التفاصيل، هذه القوانين التي تشرع في البرلمانات، في المؤسسات القضائية، في أي جهة من الجهات، لها خلفيات ولها معطيات لا نعرفها نحن ولا يعرفها المختصون أيضا بكل تفاصيلها، يعرفون جانبا منها. لابد أن نعرف من أننا لا ندرك تمام الحكمة لا في القضايا التشريعية وفي التفاصيل الدينية، ولا حتى في مجريات التقدير الرباني، ولا في السنن الكونية. ما نعرفه لا يعد بشيء، وإنما هي معلومات في جوانب الموضوع. كما يقال من أننا ندور في فلك الموضوع، هذه هي الحقيقة من الآخر. وإن كان الإنسان بإمكانه أن يتحدث وأن يتحدث، ولكن الحقيقة من الآخر هي هذه. في برامج سابقة ربما تحدثت عن هذا الموضوع، حين كان السؤال لماذا عدد الأئمة 12، الذي وضع نظام الإمامة جعلهم بهذا العدد. لماذا لا تعترض على شركة أبل التي وضعت لك 12 زرا في جهاز الموبايل؟ لماذا لا تعترض عليها؟ هل اعترض أحد؟ ما هو موجود 12 زر من 1 إلى 9 والصفر والمربع والنجم، لماذا لا يعترض أحد عليه؟ لماذا لا يعترض أحد على مفاتيح القدرة الموجودة في الكيبورد عددها 12؟ هل سمعتم أن أحدا اعترض عليها؟ لماذا لم يعترض أحد على عدد النجوم في عالم الاتحاد الأوروبي؟ 12 نجمة، لماذا لم يعترض عليها أحد؟ لا عدد دول الاتحاد الأوروبي بهذا العدد، لا في البداية ولا الآن، لماذا لم يعترض؟ لأن المصمم انطلق من حكمة معينة. نفس الشيء قضية ما هي الأمر، هو المصمم هو الذي صمم هذا العدد. لا تستطيع أن تعترض على مصنع جهاز الموبايل، وحتى نفس الشيء التليفون، جهاز التليفون والبقية. الأمر هو لماذا لا نعترض على أرقام الساعات، ليس عدد الساعات، عدد الساعات 24 ساعة، لماذا ترقم إلى الرقم 12؟ لماذا لا نعترض على هذا ونقول لماذا لا ترقم الساعات إلى 24؟ ما هو المصمم المخترع يرى أن الحكمة وأن الفائدة وأن المنفعة كان في الجانب التقني أو الجانب الاقتصادي أو الجانب الفني والجمالي إلى مجموعة أمور؟ ما هو الأمر؟ هو نحن الآن في وجوهنا هناك، في وجوهنا ورؤوسنا رجالا ونساء، هناك شعر يطول بسرعة يحتاج إلى قص، وهو شعر الرأس مثلا، وربما عند الرجال شعر الشارب واللحية، شعر الرأس عند الرجال والنساء يطول بسرعة يحتاج إلى قص وإلى تشذيب، وهناك شعر يطول ببطء وهو شعر الحاجب، شعر الحاجب يطول ولكنه يطول ببطء، وهناك شعر لا يطول أصلا وهو شعر الأجفان، لا يطول ولا يقصر. فشعر الأجفان لا يطول ولا يقصر، وشعر الحاجب يطول ببطء، وشعر الرأس يطول بسرعة. هناك حكمة ربما ندرك جانبا منها، ربما نتحدث عن هذا، ولكن القضية أبعد من ذلك. فهناك ما يسمى بالحكمة المجهولة، والحكمة المجهولة هي الحكمة التي تكون خاصة بصاحب الحكمة، بالحكيم الأصلي. هناك حكمة مجهولة، ونحن يمكن أن يتجلى لنا ما يتجلى من المعاني التي هي في جوانب الموضوع. ولذا أقول للسائل، حتى هذه الإجابة هي إجابة في جوانب الموضوع، وهذا السؤال يبدو من العراق. رواية جاءت في غيبة النعماني صفحة 337، عن مالك الجهني قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنا نصف صاحب هذا الأمر بالصفة التي ليس بها أحد من الناس، فقال: لا والله لا يكون ذلك أبدا حتى يكون هو الذي يحتج عليكم بذلك ويدعوكم إليه. والسؤال عن مضمونها وعن دلالتها. لأن الرواية أوردها الشيخ النعماني في كتاب الغيبة وأوردها في سياق الأحاديث عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فيتصور المراجع لهذا الكتاب أو السائل من أن الرواية خاصة بإمام زماننا. الرواية ليست خاصة بإمام زماننا، الرواية تتحدث عن الإمام المعصوم بنحو عام، هناك عدة نقاط لا بد من الإشارة إليها. أولا، الراوي الذي نقل لنا الرواية والذي سأل الإمام الباقر مالك الجهني. مالك الجهني إذا أردنا أن نعود إلى رواياته وإلى أحاديثه الأخرى، فإنه دائما يتحدث في هذا الجو، في أي جو؟ إنه دائما يتحدث في منازل الإمام المعصوم. هنا ماذا يقول؟ قلت لأبي جعفر عليه السلام إنا نصف صاحب هذا الأمر. هذا التعبير ليس خاصا بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هذا التعبير في حديث أهل البيت وفي أسئلة أصحاب الأئمة للأئمة يستعملونه في الحديث عن المعصومين جميعا. وإنني أقول من أن مالك الجهني هنا أصلا يتحدث عن الإمام الباقر نفسه، هذا لا يعني أن المعنى لا ينطبق على إمام زماننا، لأن الحديث عن صاحب الأمر هو حديث عنهم جميعا. صحيح أن هذا اللقب صاحب الأمر صار في وسطنا معروفا لإمام زماننا، ولكن هذا الوصف وصفهم جميعا صلوات الله عليه، كل واحد منهم هو مهدي، هو قائم بالأمر وهو صاحب الأمر، وكل واحد منهم هو صاحب العصر، صاحب عصره. لكن لأننا نعيش في عصر الغيبة وفي عصر إمامة الحجة ابن الحسن، ولأن عصر إمامته طويل، ولخصوصية المشروع المهدوي ورد هذا الاستعمال في أحاديث أهل البيت لهذا المصطلح صاحب الأمر بخصوص إمام زماننا، وإلا فالعنوان هو عنوان لهم جميعا، الإمام الحسن صاحب الأمر، الإمام الحسن المجتبى، والإمام الكاظم صاحب الأمر، والإمام الجواد صاحب الأمر، وهكذا جميعا، وكلهم قائمون. وهذا المعنى إذا ما رجعتم إلى زياراتهم الشريفة، الزيارات الجامعة، ولا أتحدث عن زيارة واحدة بعينها، عموم الزيارات الجامعة وحتى الزيارات المفردة المخصوصة والمطلقة، فإنها تشتمل على هذه الأوصاف والألقاب لهم جميعا، خصوصا وأن الرواية ما ذكرت المصطلح، ما قالت صاحب الأمر، هكذا قال: إنا نصف صاحب هذا الأمر. فمالك الجهني ما قال صاحب الأمر، قال: إنا نصف صاحب هذا الأمر، إنا نصف الإمامة المعصومة بالصفة التي ليس بها أحد من الناس. هذه القضية مثلما قلت قبل قليل، إذا أردنا أن نعود إلى الأحاديث وإلى الروايات التي نقلها لنا هذا الراوي نفسه مالك الجهني، فإننا سنجده يتحدث في أجواء هذا المعنى الذي أشرت إليه. على سبيل المثال، رواية من الروايات، هو يقول: لما اختلف الشيعة في وصف الإمام، يقول: كنا جلاسا خارج المدينة، يشير إلى المدينة المنورة، عدد قليل من الشيعة كنا جلاسا خارج المدينة نتحدث عن أوصاف الإمام، فخطر في قلوبنا أن من أوصاف الإمام الربوبية، فيقول: لا ندري من أين جاءنا الإمام الصادق، بنحو مباشر: وإذا هو على رؤوسنا. قال: إنكم تتحدثون عن الربوبية، قلنا: يا ابن رسول الله، خاطر خطر الآن في قلوبنا. فقال: اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا بعد ذلك ما تريدون أن تقولوا، اجعلونا مخلوقين. رواية أخرى على ما يخطر في بالي: كان جالسا عند الإمام الباقر، الرواية في كشف الغمة لعلي بن عيسى الأربلي، وفي مصادر أخرى كان جالسا عند الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول: فكنت أحدث نفسي بعظمتي وعلو شأني الإمام الباقر، وأقول فيما بيني وبين نفسي وأنا جالس بجنبه: إن الله قد عظم أمرك، وإن الله قد كرمك وجعلك حجة. فالتفت الإمام إلي وقال: إن الأمر يا مالك أكبر من ذلك. مرادي أن مالكا الجهني هذا كان يدور في هذه الأجواء، وهذه الرواية في نفس هذا السياق. لهذا ماذا قال أئمتنا: أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. الموسوعية في الروايات تجعلنا نفهم سياق الروايات. أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. إذا ما نظرنا إلى روايات مالك الجهني هذا، فإن الأحاديث والروايات التي ينقلها هي في هذا الجو. ولذا هكذا يقول: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنا نصف صاحب هذا الأمر بالصفة التي ليس بها أحد من الناس. من خلال السؤال والجواب نستطيع أن نشخص ماذا يريد مالك وماذا أجاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ فمثلما الأجوبة تكشف عن مضمون المجيب، كذاك هي الأسئلة تكشف في كثير من الأحيان مضمون السائل. حينما يسأل السائل سؤالا فإننا نستطيع أن نشخص مدى علم هذا السائل ومدى فهمه، نستطيع أن نشخص مضمونه. حين يقال من أن الرجال صناديق مقفلة مفاتيحها الأسئلة، الكلام له وجهان، مفاتيحها الأسئلة، حين يجيب المجيب عن السؤال، وفي بعض الأحيان حين يسأل السائل فإن السؤال يحدثنا عن مضمون السائل، ونحن بين أيدينا سؤال وجواب. إننا نصف صاحب هذا الأمر بالصفة التي ليس بها أحد من الناس، فقال: لا والله. الذي يبدو من خلال السؤال ومن خلال الجواب من أن مالكا الجهني يريد أن يرسم صورة للإمام المعصوم بعيدا عن الجانب البشري وعن المظهر الطبيعي وعن السلوك الإنساني الاعتيادي، فهو يريد أن يعطي للمعصوم أوصافا هو يعتقد أن الكمال في ذلك، وما ذلك بكمال؟ الكمال أن يظهر المعصوم في جميع الاتجاهات وأن يظهر في جميع الصور. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعني إسباغ النعم يكون في كل المظاهر وفي كل البواطن. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فكل ما في الظواهر من النعم وكل ما في البواطن من النعم. هذا قصور عقلي واضح وقصور عقائدي واضح من أن نحبس المعصومة في تصور نحن نريده. فمالك الجهني هنا يريد أن يصنع قالبا للمعصوم، مثلما هي المشكلة في واقعنا العقائدي الشيعي. مشكلة الشيعة ليس أنهم لا يحبون أهل البيت، وليس أنهم لا يوالون أهل البيت، وليس أنهم لا يتبرؤون من أعداء أهل البيت، وليس أنهم لا يملكون نية صادقة في خدمة أهل البيت، وليس أنهم يحملون شيئا سيئا مضادا ومنافرا لأهل البيت. مشكلة الشيعة أنهم صنعوا قالبا للإمام المعصوم، يريدون من الإمام المعصوم أن يكون بحسب قالبهم. هذه المشكلة، المشكلة العقائدية في واقعنا الشيعي هي هذه. وهذا الكلام هو نفسه. إنا نصف صاحب هذا الأمر، إنا يتحدث عن نفسي عن الشيعة، إنا ما قال سمعت منك يا ابن رسول الله وهكذا فهمته، إنا نصف صاحب هذا الأمر بالصفة التي ليس بها أحد من الناس؟ فقال لا والله لا يكون ذلك. مثل ما قال إمامنا الصادق للذين كانوا يقولون من أن المشروع المهدوي لن يحتاج إلى الأسباب الطبيعية، فماذا قال إمامنا الصادق؟ قال لا والله لا يكون ذلك حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق، لا يكون ذلك. ألا يقولون هكذا في أدب الثورات من أن كل ثورة من الثورات تحتاج إلى قطرات من دموع وإلى قطرات من عرق وإلى قطرات من دماء؟ يقولون كل ثورة هي بحاجة إلى هذه القطرات، فوالله لا يكون ذلك حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق. لا بد من أن تجري الأسباب الطبيعية. نعم، فإن الأسباب الطبيعية في كثير من الأحيان حين تطبيق المشروع المهدوي ستكون عاجزة وستكون قاصرة، وحينئذ سيتصرف الإمام بولايته، لكن الخطوات الأساسية في مشروعه الإمام يتحرك بالأسباب الطبيعية. فماذا قال الباقر؟ قال لا والله لا يكون ذلك أبدا. لا كما تريد أن تحبس الإمام المعصوم في قالب أنت تصنعه، في قالب تصنعه وتخرج الإمام من كثير من مظاهره، من المظهر البشري ومن تفاريعه. لا والله لا يكون ذلك أبدا حتى يكون هو الذي يحتج عليكم بذلك ويدعوكم إليه. يعني لابد أن تجري الأمور بمجاريها الطبيعية، ونحن حتى إذا أردنا أن نجعل الرواية مخصوصة بإمام زماننا، نحن نقرأ في الأحاديث التي تخبرنا عن شؤونات ظهور إمام زماننا من أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يبعث رسولا من قبله إلى أهل مكة في أواخر ذي الحجة كي يحتج عليهم، وهذا أسلوب واضح لاستعمال الأساليب الطبيعية والطبيعية جدا. فإن الإمام يرسل رسولا من قبله ويسلمه بيانا ويقرأ البيان بين الركن والمقام. النفس الزكية أليس من علامات ظهور الإمام القريبة قتل النفس الزكية؟ من هو النفس الزكية؟ رسول يبعثه الإمام الحجة من المكان الخاص به الذي يخطط فيه لظهوره صلوات الله وسلامه عليه، يبعثه من ذلك المكان إلى مكة في اليوم 25 من شهر ذي الحجة، ويقف في وسط الناس ويلقي خطابا ويقول من أنني مبعوث لكم من قبل الحجة ابن الحسن العسكري، وهذا بيانه، ويتلو بيانه، والروايات ذكرت لنا بيانه حتى البيان الذي سيتلى. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع. ويقتلونه، وهذا أيضا دليل آخر على أن الإمام يتصرف بطريقة طبيعية جدا، بحيث أن رسوله يقتل. ونفس الشيء حين يخرج بعد ذلك في العاشر من المحرم، يعني بعد 15 يوم، يخرج الإمام في العاشر من المحرم أيضا يلقي بيانا. وحين يأتي إلى العراق أيضا يلقي بيانا وأكثر من بيان. وحين يلتقي بجيش الحسني وأولئك أصحاب المصاحف الذين يعترضون على الإمام، الإمام يمهلهم 3 أيام، والأمر نفسه حين يذهب إلى النجف ويخرج السفياني مع شيعة العراقي، حين أقول يخرج السفياني لا أقصد بنفسه وإنما قائده في العراق، ويخرج أهل النجف وشيعة العراق وعلماء النجف يخرجون في نصرة السفياني لقتال الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ويكون ذلك في يوم الأربعاء، والإمام يمهلهم إلى يوم الجمعة. وهذه التفاصيل وردت في الروايات وأكثر من ذلك. ينصب واليا على مكة، فما إن يخرج من مكة فيهجم المكيون فيقتلون والي الإمام، ويعود مرة ثانية وينصب لهم واليا ثانيا، وما إن يخرج حتى يقتل واليه مرة ثانية. كل هذا يشير إلى أن الأمور تجري بالأسباب الطبيعية. نعم، حينما تتعطل الأسباب الطبيعية ويكون قصور وتقصير هناك، حينئذ يتدخل الإمام بولايته صلوات الله وسلامه عليه، التي يظهر تعريفها في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. فلذا يقول إمامنا الباقر: لا والله، جوابا على سؤال مالك الجهني، إنا نصف صاحب هذا الأمر بالصفة التي ليس بها أحد من الناس، فقال: لا والله، لا يكون ذلك أبدا، حتى يكون هو الذي يحتج عليكم بذلك ويدعوكم إليه. وأعتقد هذه التفاصيل التي أشرت إليها تشير إلى هذا الأمر بشكل واضح. فالإمام يرسل رسولا من قبله الذي لقب بالنفس الزكية في الروايات والأحاديث بعد مقتله، مقتل نفس زكية، وهذا نحو من أنحاء الاحتجاج وإقامة الحجة على الناس. وهكذا في سائر التفاصيل الأخرى. إذا أردت أن أقرب الفكرة، فإن الأحاديث الشريفة تتحدث عن شبه واضح في سنن إمام زماننا، سنن يعني القوانين، بسنن الأنبياء السابقين. وما سورة يوسف؟ أتعتقدون أن سورة جاءت لتؤرخ لمذكرات عائلة يعقوب وأولاد يعقوب؟ سورة يوسف مثال تقريبي لغيبة إمام زماننا، وهذا الأمر واضح في أحاديث العترة الطاهرة. أخوته دخلوا عليه وما عرفوه، مع أن يوسف كان مميزا. الفراعنة الأقباط لهم مواصفات معينة، مواصفات في الجسد مثلما بقية الشعوب، مثلما الصينيون لهم مواصفات معينة، الصوماليون لهم مواصفات معينة، وهكذا كل الشعوب. الفراعنة الأقباط كانت لهم مواصفات معينة، والذي يدلل على هذا هناك تشابه في الصور المرسومة على جدران المعابد وفي الآثار المصرية وحتى في المومياءات التي عثروا عليها. ليس الحديث في هذا الموضوع. فيوسف كان مميزا بحسنه وجماله الفائق، ومع ذلك ما استطاع أخوته، وما كانوا أغبياء، أخوته كانوا أذكياء، ما كانوا أغبياء، ولكنهم ما استطاعوا أن يميزوا الأمر. فهو خطط لبرنامج مفصل لأجل أن يتعرفوا عليه. وهذا المعنى تحدثت عنه الروايات الشريفة. فماذا قال له في الآية 89؟ قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ إلى الآن هم لا يعرفون شيئا عن الموضوع، بعد كل التفاصيل التي جرت، بعدما وضع وعاء الملك في رحل بنيامين، القصة التي تعرفونها، بعد كل التفاصيل، وبعد أن رجعوا إلى أبيهم ورجعوا مرة ثانية، القصة طويلة لا أريد أن أحكيها لكم، تعرفونها. بعد أن رجعوا، فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. هنا قال لهم، يعني إلى الآن وهم لا يعرفون شيئا، مع أن أباهم قال لهم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، قال لهم هكذا، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال لهم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. ولكن لما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر. هم يبحثون عن الطعام، يبحثون عن المؤونة. هنا قال لهم، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ إذ أنتم جاهلون، وهو يصنع لهم العذر. قالوا أئنك لأنت يوسف، فاستدلوا عليه من ذاته بذاته لذاته. قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، إلى آخر ما جاء في الآيات من قصة يوسف النبي. فيوسف النبي هو الذي رتب لهم البرنامج الكامل كي يتمكنوا من معرفته، ودلهم بترتيب إلى أن استدلوا عليه بنفسه. قالوا إنك لأنت يوسف، ما استدلوا بالآثار ولكن بعد برنامج مطول. وهكذا هي الأمور تجري بأسبابها، وهذا معنى ما قاله إمامنا الباقر: لا والله لا يكون ذلك أبدا حتى يكون هو الذي يحتج عليكم بذلك ويدعوكم إليه. بالمجمل، الرواية ليست خاصة بإمام زماننا. مالك الجهني هذا دائما يتحدث في هذه الأجواء، وهنا يتحدث عن مقامات الإمام المعصوم عموما لا بنحو خاص، وإن كان الحديث يمكن أن يكون موجها بحسب زمان الحديث في زمن إمامنا أبي جعفر الباقر، ولكن المعاني تنطبق على الجميع صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما هي حدود البراءة التي يدعو إليها أهل البيت عليهم السلام، وكيف يمكن ترجمتها بالنسبة للموالين في شكل الأقوال والأفعال، حيث يمانع ويعارض دعاة الوحدة الإسلامية جميع هذه المظاهر؟ البراءة الأهم، السؤال بحاجة إلى جواب طويل، سألخص الكلام وأترك بقية الأسئلة إلى ندوة يوم غد إن شاء الله تعالى، لأن الأسئلة طويلة جدا أحتاج إلى قراءتها وتلخيصها. يعني تقريبا كل الأسئلة، السؤال عبارة عن صفحتين كاملتين، فلا أعتقد أن الوقت يكفي لقراءة كل هذه الأسئلة المطولة. سأحاول أن ألخصها وسأجيب عليها في ندوة يوم غد إن شاء الله تعالى. هذا هو السؤال الأخير في هذه الندوة. الحديث عن البراءة. البراءة العقيدة المفقودة، عقيدة مفقودة. الجميع يتحدثون عن البراءة، هو أن نظهر اللعنة والسباب، وأن نظهر المظاهر العلنية التي نتحدث فيها عن رفضنا لأعداء أهل البيت. هذه ما هي البراءة؟ هذه مظاهر البراءة، ومظاهر البراءة ليست مهمة. لو كانت مظاهر البراءة مهمة لمارسها الأئمة بأنفسهم. الأئمة لم يمارسوا مظاهر البراءة على طول الخط، وإنما بحسب الظروف. في بعض الأحيان الأئمة لا يمارسون مظاهر البراءة ليست التزاما بالتقية المعنونة بعنوان الخوف من الظالم، وإنما لا يمارسون مظاهر البراءة بشكل علني مداراة لأناس يعيشون في زمانهم. هذه القضية بحاجة إلى تفصيل. مشكلتنا في البراءة الفكرية، البراءة الفكرية هذه لا تخضع لقوانين التقية ولا تخضع لقوانين المدارات، لأن القضية قضية داخلية. مشكلة الشيعة أنهم لا يملكون البراءة الفكرية، أفكارهم، عقائدهم، عقولهم، معارفهم، ثقافتهم مخترقة بالاختراق الناصبي. فقط أولئك الذين يريدون أن يظهروا البراءة العلنية يظهرون اللعنة والسبابة والمطاعن على الألسنة، ولا إشكال في ذلك إن كانت الأجواء مناسبة، لا إشكال في ذلك. لكن القضية الأساس هم لا يملكون البراءة الفكرية. البراءة الفكرية هي البراءة المطلوبة. حينما نقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة، وحينما نقرأ زيارة عاشوراء، التأكيد على الجانب الفكري، تأكيد على الجانب العقائدي، لعن أعداء أهل البيت إن كان ذلك بشكل سري أو بشكل علني، إن كان ذلك في طقوس عباداتنا أو كان ذلك في مجالسنا الخاصة أو العامة أو كان ذلك في دروسنا أو في كتبنا ومؤلفاتنا، هذا الأمر لا إشكال فيه ولا نقاش حوله إذا كانت القضية منضبطة بضوابط العترة الطاهرة، لا أن يتحول الأمر إلى تهريج. هذه سيرة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا نملك فيها صورة واحدة من صور التهريج. إصرار الأئمة على طول الخط على تحصيل المعرفة الصافية، وتحصيل المعرفة الصافية من دون البراءة الفكرية لن يكون ذلك أبدا. البراءة العقيدة المنسية والمغفول عنها، نفس هؤلاء الذين يظهرون اللعنة ويظهرون البراءة القولية ويظهرون مطاعن أعداء العترة بأي طريقة، في الإعلام في غير الإعلام، هم يعانون من عدم البراءة الفكرية. عقولهم مشحونة بالفكر الناصبي، نفس القواعد، نفس المنهج، وهم يظهرون اللعنة على الألسنة. ما هي هذه البراءة الحقيقية. البراءة الحقيقية هي البراءة الفكرية، وبعد ذلك حينما نريد أن نظهر البراءة الفكرية ندرس الواقع، هل يناسب أن نظهر هذه البراءة وبأي مستوى من المستويات؟ أما إظهار اللعن والمطاعن والعقول مشحونة بقواعد الفهم الناصب، هذه ما هي ببراءة؟ هذه براءة بتراء بالضبط، مثلما هناك صلاة بتراء هذه براءة بتراء. هذا الذي يتبرأ بلسانه ويلعن بلسانه وعقله يبتني على قواعد الفهم والتقييم الناصب، هذا يتبرأ براءة بتراء، لأن البراءة الحقيقية هي البراءة الفكرية. وبعد ذلك نأتي نحن نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة على سبيل المثال، الصلاة التي هي من أهم الفروض والطاعات والعبادات، أليس الروايات تقول من أن المصلي يصليها بوضوئها وشرائطها، ومع ذلك فإن الملائكة تلفها وتضرب بها وجهه، والصلاة تقول له، الملائكة يضربونه على وجهه بصلاته، وهذا الذي يجلس بجانبه يقول له تقبل الله، ويقول منا ومنكم، والاثنان قد ضربا على وجوههما بصلاتهما، والصلاة تقول لكل واحد منهما ضيعتني ضيعك الله، الصلاة تدعو عليه. لماذا؟ لأن المضمون ليس موجودا، جاءوا بالمظهر، هذه صلاة بتراء، أيضا هذه صلاة بتراء. هذا العنوان الصلاة البتراء لا ينطبق فقط على العبارة التي يرددها المخالفون، ما نحن عندنا منهجان واضحان، الكوثر والأبتر، هناك منهج كل شيء ينسب إليه فهو أبتر، وهناك منهج كل شيء ينسب إليه فهو كوثر، وهي حجة هذه السورة أصغر سورة في القرآن، وأعتقد أنها سهلة الحفظ إلى أبعد الحدود، وفيها خصوصية من يحفظها لا ينساها، مثل صغير يحفظه الإنسان وينسى، بيت شعر صغير يحفظه الإنسان وينساه، عنوان كتاب صغير من كلمتين أو ثلاث كلمات، ولكن هذه السورة قصيرة جدا وسهلة الحفظ ولا تنسى، لأنها تتحدث عن منهجين، وحتى التسمية واضحة جدا، هناك كوثر وهناك أبتر، الحروف مختلفة، اللفظة مختلفة، فهذا التعبير صلاة بتراء ليس أساسا، الأساس هو هذا، وقيل صلاة بتراء لأنها من فروع هذا المنهج، من فروع هذا المنهج الأبتر، فهناك المنهج الكوثر وهناك المنهج الأبتر. البراءة، البراءة اللفظية من دون البراءة الفكرية هي أبعد ما تكون عن منهج الكوثر وأقرب ما تكون إلى المنهج الأبتر، لأن البراءة ما قلت هي من المنهج الأبتر، عباراتي دقيقة، قلت أقرب ما تكون لأنني أعلم إذا ما نشر هذا الكلام على الإنترنت ستؤخذ هذه الجملة ويرتب عليها ما يرتب. أنا قلت أقرب، عبارتي دقيقة جدا، قلت هذه البراءة القولية من دون البراءة الفكرية هي أبعد ما تكون عن منهج الكوثر وأقرب ما تكون إلى المنهج الأبتر. بالنتيجة هذه البراءة القولية هي انعكاس لعاطفة قلبية، وتلك العاطفة عاطفة شيعية. إنني أتحدث هنا عن مراتب البراءة في الوسط الشيعي في الثقافة الشيعية، فحينما أقول هذه براءة بتراء ضمن الوسط الشيعي لا أنسبها إلى المنهج الأبتر، ولكنني قلت هي أقرب ما تكون، لأن القرب والبعد من المنهج الكوثر وكذلك القرب والبعد من المنهج الأبتر هو بحسب الفكر، بحسب المضمون، بحسب العقيدة، وإنما يحاسب الله العباد على قدر عقولهم لا على قدر أقوالهم. الحساب في يوم القيامة على مراتب. أول عملية فرز، أول عملية فرز على أساس العقول، وبعد ذلك يأتي الفرز وفقا للبراءة والولاية. والروايات صريحة، حين خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، فقال أما أني بك أثيب وبك أعاقب، أنت الأساس، أما أني بك أثيب وبك أعاقب. عملية الفرز تكون على أساس العقل، إنما يحاسب الله العباد على قدر عقولهم. ماذا وضع الإنسان في عقله؟ قبل قليلا رددت على المنصة وأنا أقول مخاطبا نفسي، يا نفس إني خيرتك فاختاري ما بين غدير يسمو في أنقى الأفكار، أو بين حمار يحمل أسفارا لا يدري ماذا في الأسفار، وذلك هو الجهل المركب القاتل. تلك هي الحقيقة. الموضوع طويل، موضوع البراءة موضوع طويل. إذا سنحت فرصة في ندوة يوم غد ربما أعود إلى هذا السؤال، وإن كانت الأسئلة المتبقية كثيرة. أسألكم دعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمام أئمتنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
وجدان الافلاك وجودك يا علي وجدان الافلاك وجودك يا